يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المقارن في معهد العالي للقضاء. باسمكم أرحب بفضيلة حياكم الله.
أحييك أحييك أحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله العون والتوفيق.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. صاحب الفضيلة، هنا حديثنا في هذه الحلقة يعني لو تكرر الكلام عنه مرات ومرات فهو يعني من الأهمية بمكان، ويجب أن يعني يتكرر وأن يعاد وأن يستوعب أيضا عندما يكون متحدث أمثالكم أنتم الشيخ أو أمثالكم. نريد أن نقف يا شيخ مع شبابنا هؤلاء الذين جندوهم الشيخ وجعلوهم للأسف يعني ألعوبة في أيديهم، وجعلوهم سلاحا يستخدمونه ضد أهاليهم وضد بلدانهم وضد ممتلكاتهم. رغبهم أن يكونوا يعني أدوات لهؤلاء وأن يكونوا خناجر مسمومة شيخ تطعن في خاصرتنا نحن جميعا، في ظل يعني أحيانا يا شيخ أيضا الرقيب من والدين شيخ، من مؤسسات تعليمية، من أيضا دور المساجد أحيانا، دور الخطباء. ما توجيهكم حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أنها هجمة فكرية شرسة على أذهان هؤلاء الشباب من قبل عصابات ومنظمات وأجهزة مخابرات ودول ترعى مثل هذه البلبلة الفكرية ومحاولة جري الشباب إلى حضيض وأحضان الإجرام والإرهاب، ليكونوا أدوات لتلك الجماعات والعصابات الحالية التي يطلقها أن يستقر الأمن في هذه البلاد وأن تعيش هذه البلاد متمسكة بعقيدتها ووحدتها وأمنها واستقرارها، فيقض مضاجعهم ذلك، فيحاول أن يزرع في نفوس هؤلاء الشباب هذه الأفكار المضللة المنحرفة ليقوموا بمثل هذه الأعمال المشيدة. التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي شبابنا جميعا منها وأن يهديهم سواء السبيل. هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع، يأتي دور الأسرة، يأتي دور المدرسة، يأتي دور الإعلام، يأتي دور الأجهزة الأمنية. هي حقيقة قضية ليست قضية أمنية فقط كما يتوهمها البعض، وليست مسؤولية وزارة الداخلية أن تقي المجتمع من مثل هذه الأعمال التخريبية، بل هي مسؤولية تكاملية تنطلق من الأسرة الأبوين ودورهما في توجيه الأبناء والرقابة عليهم وحفظهم وكشف الشبهات التي قد تعرضهم وإبعادهم عن محاضن السوء ورفقاء الضلالة الذين قد يجرون الشاب. أو يعني رأينا الآن قاصرين صغار كيف غرر بهم. فدور الأسرة دور كبير في هذا المجال. يأتي دور المدرسة كذلك أن يكون هناك برامج مباشرة وغير مباشرة لمعالجة مثل هذه القضايا وتحصيل الشباب من مثل هذه الأفكار، وأن تغرس في المناهج وفي الدروس التي تلقى، وأن يكون هناك برامج تثقيفية قوية. وهذا دور حقيقة يجب أن يكون هدفا استراتيجيا لدى وزارة التعليم. يأتي دور الإعلام كذلك، يقل أهمية في هذا المجال من قنوات فضائية، من إذاعة، من أدوات التواصل الاجتماعي. الآن أصبحت تصل إلى أنحاء الشباب بشكل سريع ونفاذ. يجب أن يكون للأفكار الوسطية ما يحمي الشباب عن مثل هذه الفتن أن يكون له أثر كبير في مثل هذه الأدوات التواصل الاجتماعي، تويتر وواتساب والفيسبوك ونحوها، لأن الشباب في الحقيقة في هذه السن تجدهم مقبلين على مثل هذا النوع من الأدوات، وربما لا يستهويهم مثلا مشاهدة القنوات بشكل كبير أو مشاهدة أو الاستماع إلى الإذاعة أو قراءة الصحف ومثل ذلك. وأقصد بذلك فئة الشباب هؤلاء، فتجدهم مهنكين في متابعة ما يطرح في أدوات التواصل الاجتماعي. فيجب أن يكون هناك حضور قوي يعني يجند دعاة ومصلحون ومفكرون
ويكون مستمر يا شيخ ويكون وقتي حملات
يعني ولا تكون ردة فعل يعني تكون مخططة ومبرمجة على مدار العام وأن يعني يكون هناك أناس من داخل الشباب من يطرح مثل هذه الأفكار التي تعالج هذه الانحرافات أن يعني يدخل في حوارات يكون داعية في أوساط هؤلاء الشباب يعني ليس بالضرورة أن يكون أن يتولى زمامة مثل هذه الأمور شيخ أو مسن أو إعلامي أو غير ذلك. أحيانا تجد من جهة الشباب من يستطيع أن يقنع ويؤثر ويطرح من الأفكار ما يصل به إلى أذهان هؤلاء الشباب وبإذن الله يقيهم من تلك الفئة التي تحاول أن تجرهم وتأخذهم عن سواء السواد. فلذلك أنا أقول الحقيقة أن الاهتمام بهذه القضية من ناحية أدوات التواصل الاجتماعي هذه يجب ألا تقل أهمية عن الحس الأمني والجانب الذي تقوم به وزارة الداخلية. يبقى الدور أيضا الدور لا ينسى لوزارة الداخلية ويعني حرصها على حفظ الأمن في هذه البلاد وهو وجهد مشكور تقوم به، لكن في نظري الحقيقة أن الجهد لم يكن تكاملي مع كل المؤسسات هذه فلن يجدي أن تقوم به جهة واحدة الداخلية أو التعليم فقط أو غير ذلك. يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة من كل هذه الأجهزة المعنية. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا لها دور لا ننسى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية أيضا والمساجد والخطبة والتوعية من خلالها فهيئة الأمر المعروف أنه يعني منكر أيضا هذه لا دور. ففي الحقيقة أنا أتمنى لو يكون هناك مثل ما منظومة مجلس أو مثلا لجنة مشكلة من هذه القطاعات المعنية لوضع خطط استراتيجية وبرامج على مدار العام لحماية الشباب من هذه الأفكار المنحرفة وأن يكون يعني مثل هذا مدروسا بعناية من قبل يعني علماء ومسلمين ومثقفين وأمنيين واجتماعيين وأيضا علماء نفس وغيرهم يعني يدرسونها من كل جوانب سياسيين من كل جوانب تؤخذ ويعني تعالج من جهولهم في هذه القضية وليس مجرد ردود أفعال واستجابات وقتية وآلية يعني والأمور تزداد فداحة وخطرا وقبل أن نستشعر بها. فأتمنى لو يعني تعنى يعني هذه القضية بشكل أكبر بإشراك العديد من القطاعات التي يمكن أن تسهم في معالجة هذا الأمر وفي هذه المسؤولية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي بلادنا وأن يحفظ أبنائنا من كل مكروه وأن يهديهم إلى سواء السبيل وأن يقيهم بنية الفتنة ما ظهر منها وما بطن.
آمين. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. أستأذنك استقبال اتصالات. الأخ خليل من المغرب، تفضل أخي خليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله خليل، تفضل. تفضل خليل. تسميع وراء الإمام؟
نعم.
كيف التسميع؟ يعني شلون تسميع وراء الإمام؟ ماذا تقصد به؟
التبليغ
يعني التبليغ. نعم طيب، يعني ما الهدف من ذلك؟ ما يسمع المصلون مثلا حتى تسمعهم؟ لا ها. طيب والسؤال الثاني ابن إيه؟ نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي خليل. الأخت عبد العزيز تفضلي. السلام ورحمة الله، تفضلي عبد العزيز. لحظة أعيد السؤال يا عبد العزيز، والدك؟
والدي
المسلمين؟ يقولون لمن ما لك حق فيها؟ لوالدك أنت؟ أها لحظة يا عبد العزيز، والدك وهبك عمارة؟
لا ما عمارة،
طيب طيب، وإخوانك رفضوا يعطونك الآن؟ وإخوانك رفضوا، والدك مريض؟ طيب لا يا أم عبد العزيز، يعني مثل هذه هي قضية، يعني من الصعوبة أن يجاب عنها في مثل هذا البرنامج، يعني لابد أن يسمع مثلا لإخوانك ويكون فيه أخذ وعطاء والسؤال وجواب. فعادة مثل هذه تحل في المحكمة يعني، ونتمنى أن لا تصلوا إلى محاكم يعني، وأن يكون صلحا بينكم. طيب وعموما يعني هذه الخلافات أيضا سيوجه الشيخ حولها بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا لك، شكرا أم عبد العزيز، شكرا. الأخ محمد من العراق تفضل. أخي محمد. الأخ عبد الله. السلام عليكم عبد الله تفضل. الله حييك أخوي عبد الله تفضل.
تفضل أخي. يا شيخ أراد أن أتكلم نسي وأن أحد الأمور
لأن الله يغفر ماذا؟
غنى
غنى ماذا فعل أثناء الوضوء؟
غنى غنى
ينشد يعني ينشد
نعم
أثناء الوضوء وهو ينشد؟ طيب هل يأثر على الوضوء هذا؟
هذا السؤال تقول هل ينقض الوضوء؟ طيب والسؤال الثاني؟ نعم طيب الاخوان طيب الاخوان في التحكم يعطونك الرقم خليك على الخط. شكرا لك يا عبد الله. الاخ محمد من الجزائر تفضل. ابا محمد السلام ورحمه الله حياك الله تفضل. اخذت من هذه الشركه ولا تعمل لشركه؟ قروض بدون فوائد. كتأمين القرض. واضح الصورة يا شيخ.
كيف تأمين القرض؟ لماذا؟
كيف هذه؟
طيب ما هي شركة التأمين هذه؟ أتكلم عن شركة السعودية ولا
لا؟ لا في الجزائر.
يعني يدفع شركة. طيب
طيب شكرا لك شكرا. طيب إذن الشيخ الأخ خليل من المغرب سأل عن تبليغ أن يردد خلف الإمام ويقول هو عنده مشايخ في المغرب.
فيما يتعلق بالتبليغ خلف الإمام إنما يكون مشروعا إذا كان هناك حاجة.
نعم.
كأن يكون المصلون في الصفوف الخلفية.
نعم.
لا يسمعون صوت الإمام، فيرفع أحد المأمومين في الصفوف الأمامية صوته بالتكبير خلف الإمام حتى يسمع من خلفه، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فكان أبو بكر يرفع صوته فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع على بقية الصحابة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فليس هناك فلا يشرع رفع الصوت إلا يشوف على الآخرين. إذا قلنا الأخ أنهم يفعلون ذلك في المغرب
يرون أنه واجب
أو يرون أنه واجب فليس واجبا ولا يبطل الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. يعني لو فعله يعني أحد المسلمين فصلاته صحيحة وصلاته من كذلك صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله.
أحسن الله. سؤاله الثاني سأل عن الطفل يا شيخ الذي لم يبلغ من توفي صغيرا، ما مصيره ابن المسلم كما
قال؟ إذا كان أبواه مسلمين فهو من أهل الجنة، فيكون من أهل الجنة ويرجى أن يكون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان أبواه غير
مسلمين فهذا ممن يمتحن في الآخرة. كحال أهل الفترة وأهل الفترة هم من لم تبلغهم الدعوة يعني كالذين كانوا بين فترتين من فترة من ما بين رسولين ولم تصلوا دعوة أو كان في بلد نائل لم تبلغ الدعوة أو كان أصم ولم يسمع الدعوة أو كان مجنونا لم يكلف ثم مات على تلك الحالة فهؤلاء كلهم يمتحنون في الآخرة.
أحسن الله عليكم أختم عبد العزيز. يعني هي سؤالها كما ذكرت لها أنا هي قضية تنظر في 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 جهات الاختصاص ولكن الشيخ نريد أن نقف مع هذه الخلافات التي أحيانا تكون بين الأقارب بين الإخوة والأخوات إلى آخره وهي تبدأ أولا بتساهل وربما أحيانا استحياء من التوثيق والكتابة إلى آخره وأنهم يعني بعض الناس يرى أنه عيبا أن يوثق بينه وبين أحد أقاربه أو إخوانه أو حتى يعني بين الوالد ومع أبنائه ويوضح الأمر. ما توجيهكم الشيخ؟
في الحقيقة مثل هذه القضايا الأسرية يجب أن يكون كل واحد فيها يعني واضحا وبينا ولا تطرح فيها المجاملات لا سيما في أول الأمر. تجد كل واحد يجامل الآخر ويسكت ولا تسجل مثل هذه الأمور فينشأ الخلاف بعد ذلك إذا كثرت الأموال أو ربما مات بعض الإخوة وانتقل الإرث إلى بعض الورثة إلى الأبناء. فهنا الإشهاد والتوثيق وجعل الأمور واضحة وبينة هذا مطلب الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإشهاد في البين يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين بأجل مسمى فاكتبوه وقال سبحانه وأشهدوا إذا
تبايعتم
لأجل حفظ الحقوق ودرء النزاع وقلة الخلاف والوقاية من مثل هذه الحالات التي يكون فيها نزاع ما بين الإخوة والأخوات. فيما يتعلق بالهبة التي من أبيها هذه قواعد الشريعة توجد أن يكون هناك عدل ما بين الأولاد. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذه الحالة بعينها لأن المسألة تحتاج إلى سماع من كلامي وكلام الطرف الآخر وإخوتها ولذلك أنا أنصح الأخت عبد العزيز وإخوتها أن يتصلوا بأحد المشايخ بشكل مباشر ويعرضوا له الحالة جميعا وهم مجتمعون أفراح يعني
حضور الأطراف
من الأخطاء التي تحصل يعني في مثل هذه الحالات وهذه وجدنا عدد من بعض البشر تجد الوقع خلاف مثلا ما بين أخي وأخي أو أخت وأخي فهذا الوقت تتصل على شيخ
صحيح
والأخ يتصل على شيخ ثاني وكل واحد يصف الحالة بمنظوره هو ويأتي بالفتوى ويحاول أن يبدي من وقائع الحالة والقصة ما يؤيد مصلحته فتجد أن الفتوى موافقة لما أراد والطرف الثاني يذهب إلى الشيخ ويعكس له من الحالة والواقع يقول أبوي أعطاها ولم يعني بيننا ولم يشاورنا فتجد أن الشيخ
على نحو ما يسمع
فتجد أن يسمع ليس قابلا المسألة التي تذكرها الأخت عبد العزيز هذه قضاء ليس فتوى والقضاء يستوجب أن يسمع أطراف الدعوة فيها لا يذهب إليها إلى المحاكم قالت إنها ما تحب أن المحاكم هذا شيء جيد ولا ينبغي أن يذهب الإخوة إلى المحاكم من الحالات هذه المستعصية التي يصعب حلها بالصلح والمفاهمة فيما بينهم فالحل الأمثل أنهم يجتمعون هم فيما بينهم ويتصلون على أحد المحاكم ويشغلون سبيكر والكل يطرح السؤال ويقولهم يقعوا نقاش مثلا دقائق خمس دقائق وقضيه ان شاء الله تعالى محلوله افضل من ان تتصل على برنامج تلفزيوني عشان لا ندفع كلامنا ماذا يقول اخوتنا عن هذا الامر هل يعني سبب العطيه التي اعطاها الاب لابنته ونحو ذلك كل هذه مؤثره في الحكم
أحسن الله إليكم شيخ الأخ عبد الله من العراق يقول الرجل من أثناء وضوئه أنشد يا شيخ هل يؤثر على صحة وضوئه؟
لا ما يؤثر على صحة الوضوء وكونه ينشد أو يتكلم أو يطرح بعض القصائد أثناء الوضوء هذا كل ذلك لا يؤثر على وضوئه ما دامت ما دام وضوءه قد أتمه يعني في وقته لم يكن هناك انقطاع طويل جدا في أداء الوضوء.
أحسن الله عليكم. محمد من الجزائر ويعمل في شركة تقدم قروضا دون فوائد. الشيخ يقول هناك بند يؤخذ من العام القسط كذا يعني كتأمين لهذا القرض يا شيخ.
نعم. فيما يتعلق في القرض أصل القرض هذا جائز يعني دام أنه بدون فوائد وهذا من القرض الحسن. التأمين هنا على المديونية التي على
تبقيها
المقترض يعني إذا كان هناك تأمين تعاوني يخير الموظف ويختار ما بين تأمين تعاوني وتأمين تجاري فيختار تأمين التعاوني ولا يلزم هذا التأمين التجاري. أما إذا لم يكن هناك خيار له وألزم بذلك فلا حرج عليه في دفع هذا الرسوم هذه الرسوم للشركة التأمين التجاري لأن التأمين التجاري إنما هو محرم من الضرر ونقص الضرر الجهالة بما فيها الجهالة في العقد وعقد الغرر يباح عند الحاجة كما نص على ذلك أهل العلم.
السلام عليكم. أعود الاتصالات أختم عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل يا عبد الله. يلا باختصار الأول. طيب والسؤال الثاني ما هي السجادات؟ طيب خليك على الخط ومع الزملاء يزودونك برقم الشيخ. شكرا لك. الأخت نوال من ليبيا تفضلي. السلام ورحمة الله وجهك تفضلي. حكم وضع الصور على طاولة الاجتماع؟ على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب والسؤال الثاني؟ أعيد يعني بهدوء. صيام التطوع؟ نعم تطوع القضاء. طيب والسؤال الثالث؟ طيب شكرا لك يا نواف وفيك شكرا. إذا الشيخ الأختم عبد الله سؤالها الأول بالنسبة لقراءة القرآن من كان مستلقيا على ظهره أو على جنبه هل من بأس؟
لا بأس بذلك. الله سبحانه وتعالى أثنى على أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذكر الله تعالى اسم قراءة القرآن وذكره سبحانه وتعالى جزء القرآن بالتسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك. وكون العبد يقرأ القرآن على كل أحواله وهو جالس وهو مضطجع وقائم هذا إن شاء الله تعالى دليل تعلق القلب بالله تعالى وصلته بربه وقربه منه. هذا مطلب أن يكون العبد دائما ذكر لله عز وجل سواء بقراءة القرآن أو بغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال يا رسول الله من شرائع الإسلام قد كفرت علي يعني كثيرا ما بين الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك فأخبرني بعمل أتشبث به يعني أتمسك به طول الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
وهل هناك فرق شيخ بين أن يكون يقرأ من عن ظهر قلب أو من المصحف؟
لا فرق فيها سواء كان يقرأ عن ظهر قلب أو كان يقرأ من المصحف سواء كان جالسا أو مستلقيا أو قاعدا.
الحمد لله. سؤالها الثاني عن كفارة اليمين تقول هل يجوز أن تطعم الأطفال؟
في كفارة اليمين الواجب فيها إطعام 10 مساكين سواء كانوا أو هو المقصود المساكين 10 أنفس سواء كانوا كبارا أو صغارا. لكن لا تتقصد أن تعطيها الصغار فقط تكون الوجبة صغيرة وإنما تكون وجبة تكفي للمتوسط يعني للكبار فتعطيها للصغير بمعنى أنه ما تعطيه الصغير وجبة صغيرة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال من أوسطي
ما تطعمون
من أهليكم فتكون وجبة متوسطة مناسبة يعني متوسط الناس حتى ولو كان صغيرا يعطى وجبة يعني كوجبة كبيرة ولذلك هي مقدرة بما يعادل نصف صاع بهذا المقدار تعطى سواء لكبير أو لصغير.
ولمسلم أو غيره يا شيخ؟
أو غير المسلم الواجب في كفارة اليمين أن تعطى للمسلمين فقط.
للمسلمين يعني بعض الناس أحيانا يتساهل ربما بعض السائقين أو بعض
لا لابد أن تكون للمسلمين.
نعم
ولا بد أن تكون أيضا لفقراء مستحقين.
نعم
تكون سائقا أو أو مثلا عاليا
هذا لا يكون
متحقق الفقر والمسكنة فيه
لا بد أن يتأكد من أن حالته بالفعل تستدعي أو يتحقق فيها أنه فقير.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث عن سجادات الصلاة يا شيخ وإهداء ثواب بها يا شيخ.
إهداء السجادة
لا
أمر مشروع
عمل
فيه خير لأن هذا فيه عهد على الصلاة هذا الموضوع الذي تصلي فيه المهدى لها
هذا إذا أهدت أحدا سجادة صلاة
إذا أهدتها سجادة صلاة فكونها تهدي الثواب فهذا من إهداء أعمال القرب ويشرع إهداء أعمال القرب لا سيما الأعمال المالية التي هي أعمال الصدقات ومنها هذه الهدية تعتبر قربة مالية فكونها تهدي ثوابها لغيرها هي مأجورة على ذلك كونها أيضا تملي الأجر بذلك عندما تهدي هذه السجادة أيضا تؤجر على ذلك ولا يعني ذلك أن الصلاة لا تقبل إلا على السجادة كما قال أنه لا يمكن أن تصلى على البلاط أو على الفرش أو على غير السجادة لا الصلاة تصح في أي موضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل في الأرض مسجدا وطهورا لكن قال الشخص مثلا يهدي السجادة ستكون محيا للصلاة فهذا يعني يؤجر عليه ما فيه من الإعانة في أداء الطاعة.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخ صالح من مصر تفضل. أخي صالح. السلام ورحمة الله حياك الله تفضل صالح. صالح لحظة صالح يعني هي أصبحت الآن أصبح سؤال طويل يعني ومتداخل أنت تريد أن تسأل عن ماذا يا صالح طيب يعني أنا أخشى أن لا يجاب مثل هذا السؤال
أقل السؤال محدد
بالضبط مثل المشكلة يعني
بدون تفاصيل القصة يا صالح
تبي كم يا صالح أنا أريد أن أسألك يا صالح سؤال أريد أن أسأل سؤالا اسمعني يا صالح اسمعني صالح وين والدك يا صالح أين والدك يا صالح والدك أين هو الآن ليس له اتصال به طيب اي تريد ان تسعى عن صلة الرحم يعني
على بعض الكلام ما اتضح فيه
طيب انا يا صالح اسمع صالح اسمع الشيخ صالح
اخي صالح بعض الكلام كان متداخل حقيقه ما سمع الصوت يتقطع
صحيح
فانت مع ذلك اتصال بابيك الان ولا تعرفه الصوت مش واضح يا مدو
يا صالح اسمعني اسمعني واجب بنعم او لا الان انت يا صالح تعرف والدك بان هذا الرجل هو والدك تعرفه اترك البطاقه يا صالح اترك البطاقه انا اسال عن والدك الحقيقي تعرفه ولا ما تعرفه ما تعرفه طيب أنت يا صالح الآن تسأل عن صلة الرحم يعني بالنسبة لأختك هذه تقول ما صلة بأحد يا شيخ هو أنت يا صالح أنت الإشكال لديك بأنه لم يعد هناك أو ليس هناك أساسا تواصل بينك وبين إخوتك وإخوانك ووالدك هذا الذي هذا هو الذي يشكل عليك الآن. طيب خلاص. لا ما أعرف يا شيخ ما يعرفه وأصلا لا يريد أن. طيب تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله يا صالح. أعانك الله. الأخ محمد من الجزائر تفضل. أخي محمد. محمد. طيب شيخ عود لنوال من ليبيا سألت عن وضع الصور يا شيخ بالنسبة في مواقع التواصل الاجتماعي.
الصور التي تكون عبر هذه الأجهزة الصور سواء ممكن نسميها صور ديجيتال هذه أو الإلكترونية الذي ينفع هو جوازها ولا تدخل ضمن التصوير المحرم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بأن التصوير إنما يكون في مضاهاة لخلق الله تعالى وهذا إذا كان باليد. أما التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالإلكتروني فهذا إنما هو عكس الصورة حبس لها الصورة بالصورة التي خلقها الله تعالى. عندما مثلا يشوه شخص آخر فهو لا يراهي خط الله تعالى فكأنما هو حبس الصورة التي أمامه وأبقاها في هذا الجهاز كالصورة التي نشاهدها في المرآة. لا نقول هذه المراهاة في خط الله تعالى إن الذي صنع المرآة مثلا يراهي خط الله تعالى لأن هذا هو خلق الله تعالى انعكس على
المرآة. سؤالها الثاني عن صيام التطوع هل لها أن تصوم يا شيخ التطوع قبل القضاء؟
لا أرجو أن تصوم صيام التطوع قبل القضاء إذا كان بقي من الأيام قبل رمضان من السنة التي كان ما يكفي لأداء القضاء عليها ويستحسن يوجه من عليه القضاء أن يبدأ دوما بالقضاء قبل التطوع لأن البداعة في فرض الفرض وإبراء النفس منه أفضل من التطوع لكن لو بدأت بالتطوع قبل القضاء فلا حرج في ذلك.
أحسن الله عليكم شيخ عودة الثلاثة أخت ليلى تفضلي. السلام ورحمة الله تفضلي يا ليلى. ما السؤال ليلى؟ حكم ليلى
ما سمعت
حكم ماذا؟ ممارسة رياضة السباحة للفتاة؟ يا ليلى اسمعيني عن طريق الهاتف لو تكرمتي. ليلى قصر التلفزيون اخفض صوت التلفزيون. ليلى ممارسة رياضة السباحة بالنسبة للمرأة ما هناك يعني رجال مكان خاص لها. طيب واضح تسمعين الإجابة. شكرا لك يا ليلى. الأخت أم عبد الله من أبو ظبي تفضلي. السلام ورحمة الله.
من
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يدعو لك ولسائر المسلمين. شكرا لك يا أم عبد الله. الأخت مريم من الجزائر تفضلي. أختي مريم. مريم. طيب فقدنا اتصال مريم. شيخ عود للأخ صالح من مصر. يعني هو ذكر هذه استعرض مشكلته يا شيخ وأن والده ذهب به إلى أناس في بلدة أخرى ثم سافر إلى آخر والآن لا يعرف والديه ولا يعرف أحد من أقاربه ويعني موضوع صلة الرحم يا شيخ هذه هي التي يعني الآن تزعجه كثيرا ولا يعرفهم فكيف يمكن أن تكون صلة الرحم يا شيخ؟
هو في الحقيقة يعني ما أستطيع أجيب بالتفاصيل إلا الحالة ما
صحيح
تماما لكن إذا كان يعرف أباه الحقيقي أباه الذي يعني ولد منه فيلزم البر به والتواصل معهم وصلته أما إذا كان لا يعلم وإنما سجل يعني لدى كان قال السجل المدني يعني وليس هو أباه فهذا لا يلزمه التواصل
نعم الحمد لله. الأخت ليلى يا شيخ سألت عن ممارسة رياضة السباحة بالنسبة للمرأة من خارج
إذا كان في
مكان خاص هي كما
وليس فيه رجال
نعم
فلا حرج في ذلك وهي مثلها مثل أي عمل مباح
نعم
به المرأة فأهم شيء يعني إذا كان بحضرة نساء هناك نساء يسبحن معها ألا تبدي عورتها فهي مأمورة بستر عورتها سواء كانت في حال السباحة أو خارج السباحة.
أحسن عليكم. الأخ أبو فاطمة تفضل. أبا فاطمة السلام ورحمة الله تفضل. السلام حياك الله أبو فاطمة تفضل. يلا الأول يوم الزواج. طيب والسؤال الثاني أي حزبانة أي طيب وش فيها حزب في القرآن ما به يوم يكون يقرؤون يكون لهم حزب يعني طيب والسؤال الأخير عند دعاء الخطيب طيب شكرا لك يا أبا فاطمة. الأخ أبو فيصل من السعودية تفضل. السلام ورحمة الله حياك الله أبو فيصل تفضل. الله يحييك
حياك الله
تفضل. اسمع الإجابة إن شاء الله أبا فيصل شكرا لك. طيب شيخ الأخت عبد الله من أبو ظبي هي تعمل بشركة عالمية متواجدة بأكثر من 100 بلد كما قالت لها معهم أكثر من 15 سنة تقول هم أحيانا يحفزون العمال الموظفين عندهم ويعطونهم أسهم وبعد 3 سنوات لهم حرية التصرف سألت عن ذلك يا شيخ
لا بأس أن تأخذ هذه الأسهم التي تمنح أو تعطى لها بعد مضي هذه المدة ويعني أنا لا أعرف هي الشركة نشاطها مباح كما ذكرتنا في الخدمات البترولية يعني جميع نشاطها لكن هل لديها قروض أو تعاملات محرمة هذا ليس لعملي به فلذلك أقول بما أن نشاطها مباح فكونها تأخذ أصل هذه الأسهم لا حرج فيه فإذا خصصت لها وباعتها مباشرة فلها أن تأخذ كامل الثمن
نعم
لها أن تأخذ كامل الثمن إذا يعني هي تعطى هذه الأسهم ثم تبيعها وتأخذ كامل الثمن لو أرادت أن تحتفظ بها فهنا يجب أن تتأكد من قد يكون عليه مبلغ تقدير يجب التخلص من بعض إيرادات الشركة إذا احتفظت بهذه الأسهم أما إذا باعتها فورا فليس عليها شيء
نعم أحسن الله إليكم. الأخ أبو فاطمة سأل عن الاحتفال يا شيخ بيوم الزواج، وهذا يعني منتشر شيخ، يعني أصبح الناس الآن يحتفلون به،
أي يعني يوم الزواج وطعمه يوم ميلاده وغير ذلك، إذا جعله عيد يحتفل به بوقت محدد دائما من السنة فهذا يخشى أن يعني
هو سيكون يوم محدد الشيخ، هو يوم
في يوم الزواج، يعني سنة يقدم يوما أو يؤخر يوما،
سنة يقدم سنة يؤخر، يعني
بحيث لا يكون في يوم محدد حتى لا يكون يعني يضارع أو يشابه الأعياد.
هو أحيانا لا يأخذ الشيخ الاحتفال بمفهومه، أحيانا عشرة مثلا
يعني لا يكون احتفالا وإنما هو هدية أو مثلا عشاء أو جلسة ونحن ذلك، فلا يظهر في ذلك بأس، لكن إذا كان مثلا حفلة ستجعل بشكل دوري فهذا الذي يحدد له يوم في السنة محل إشكال،
نعم،
أنه من قبل شهادات الأعياد المشروعة. فإذا اقتصر على مجرد هدية أو عشاء أو اجتماع العائلة فهذا لا يظهر فيه بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن قراءة القرآن، يجتمعون الشيخ ويقرؤون، يكون لهم في كل يوم حزب،
إذا حددوا أنه أيام محددة في
يوميا
بشكل يومي ويقرأ حزبا، هذا حقيقة يعني المواظبة على حزب معين قد يكون فيه شيء من التحديد غير المشروع. فالأفضل من أراد أن يقتدي بالسنة لا يلتزم بحزب معين وإنما ينوع ذلك، يعني بحكم لا يكون في وقت محدد وبقدر محدد، لكن لو كان في أي وقت مثلا ويعني فدد هذا الحزب لأجل مذاكرة أو مراجعة أو ختم القرآن يعني أجل تحديده بهذا القدر وفي ذلك الوقت فليس في ذلك بأس. فنحن نفرق ما بين أن يحدد يعني لوقت محدد لأفضليته أو لحزب معين اعتقادا منه أن يعني هذا الحزب وهذا القدر بهذا الوقت مشروع، فهذا غير مناسب. وأما إذا كان لأجل ختم القرآن أو لأجل التعاون على حفظه ومذكرة القرآن فيحدد يقسمون مثلا الأحزاب على مدار الشهر أو على مدار الأسبوع فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو محمد من السودان، تفضل أبو محمد. السلام ورحمة الله، تفضل أبو محمد. شو أنت تقرأ بدون شيخ؟ تقصد يعني أنت ما درست على 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 أحد، يعني تقرأ من نفسك؟
نعم.
طيب هل يا أبا محمد أنت تعلمت في مدارس تعليم نظامي وتحسن القراءة؟ تحسن القراءة، تعرف تقرأ؟
والله
قراءتك وسط يعني يشق عليك أحيانا؟
نعم.
أها.
نعم. وعندي أربعة علاقات نفسية. هل أنت سيدنا علي علي بن طالب رضي الله عنه هو جلس على المقابر في إقناع ثلاثة مرات؟
قرأ على المقابر؟
ثلاثة مرات إقرار؟
على الموتى في قبورهم. الآن انتهينا من السؤال الأول وهو قراءة 11 مرة في سورة الإخلاص، أنت تقاتل الآن إلى سؤال ثالث. أيوة.
القارئ كان أحدهم يسبح 10 والآخر يكبر 10 كذا؟
نعم.
فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود.
طيب واضح أبو محمد، واضح. يلا نأخذ السؤال الأخير، بقي سؤال. يلا نسمعك يا أبو محمد، أخذ السؤال الأخير.
السؤال
كان
يعمل
استاذ الحصى. وشو
الحصى؟ الحصى
يسبح.
نعم نعم
يسبح بالحصى.
نعم
يستخدمه في التسبيح والتهليل.
نعم نعم.
طيب شكرا يا أبا محمد. نختم بأبي عبد العزيز. تفضل أبو عبد العزيز. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد العزيز.
استغفر الله خير أبو عبد العزيز. حياك الله.
تفضل
تفضل.
واضحة الصورة. واضحة. أبو عبد العزيز صورة واضحة وفي ذهن الشيخ ويعرفها. أيوة. وهي. واضح واضح جدا يا أبا عبد العزيز. تسمع الإجابة الشافية بإذن الله. شكرا لك. طيب شيخ إذا أعود لأبي فاطمة لسؤاله الثاني. سأل عن رفع الأيدي عند دعاء الخطيب.
إذا دعا الخطيب حكمته فلا يشرع للمؤمنين أن يرفعوا أيديهم بالدعاء.
نعم.
إلا في حالة واحدة وهي في حال الاستسقاء.
نعم.
إذا سأل الله تعالى غيث المطر فهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل يرفع يده فيه. وفيما عدا ذلك لا يشرع لا للخطيب ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم بالدعاء ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سوى أن يشير به أصبره.
أحسن الله لكم يا شيخ. بس دقائق وستة أسئلة يا شيخ. الأخ أبو فيصل قضية الشيخ الإسبال وعلى هو هناك فرق بين أن يكون لأخويا لا أو لا يكون. نعم نعم هو
فرق. نعم. إنه الإسبال على درجتين. الإسبال
نعم.
الإسبال إذا كان بأخويا لا فهذا لا شك أنه أعظم جرما.
نعم.
وإثما لما جمع ما بين معصية الإسبال ومعصية الأخويا لا وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا كان مجرد إسبال من دون أخويا لا فهذا محرم. لكن ليس تحريم كتحريم الأول ولا يعد من الكبائر بواحدة منها. لكن من المعلوم أنه مداوم على الصغيرة. إذا داوم الشخص على الصغيرة فإنها قد تتحول إلى كبيرة بالمداومة لا بأصلها.
أحسن عليكم. الأخ محمد من السودان.
وأما عفوا المسلم لا يكلمهم الله فالمراد به المسلم خيلاء لأنه مخصص الحديث الآخر. وأما مجرد الإسلام فإنما شمله الحديث ما أسفر من الكعبين من عزارة الله. هذا نبي لكنه ليس وعيدا خاصا يدل على التحريم ولا يدل على أنه كبيرة بفعله مرة واحدة وإنما يتحول إلى كونه كبيرة بالمداومة عليه.
أحسن عليك. والأخ محمد من السودان الشيخ سأل عن قراءة القرآن وقراءة القرآن تشق عليه ولم يتلقى على أيدي مشايخ الشيخ.
هو يجتهد
نعم.
بقدر طاقته ويؤجر على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه على السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران على التلاوة وعليه مشقة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. ويعني سأل عن يقول هل هو يبدو أحد الصحابة يا شيخ قرأ على المقابر أو على القبور أو على أهل القبور عن علي رضي الله عنه قرأ 11 مرة. طب ابن مسعود يا شيخ عندما وجد جماعة يسبحون في المسجد أحدهم يعني يقول كبروا والآخر يقول كبروا
عشرة يسبحوا أنكر عليه طريقة تسبيح كان أحدهم يقول جماعة كبروا عشرة سبحوا عشرة هللوا عشرة فقال رضي الله عنه لقد سبقتم آل محمد لقد سبقتم أصحاب محمد علما أو أتيتم ببدعة وضلة لهذه الطريقة لا لمجرد التسبيح والتهليل يعني كون الشخص يبتكر طريقة ومجموعات التسبيح ومجموعات التسبيح والتهليل فهذا الذي لا يشرع.
أحسن الله إليكم الشيخ. ويقول هل ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح بالحصى؟
لا أعلم ذلك لكن عموما التسبيح مثلا بالمسبحة أو بالحصى أو بالأجهزة الإلكترونية إذا كان الشخص يعتقد أن لها فضيلة بنفسه وأن هناك أجر زائد بالتسبيح بهذه الأدوات فهذا غير مشروع عليه أن يكون أقرب إلى البدعة. أما إذا كان يساعد ذلك على العد مثلا بمسبحة أو مثلا ب الآن العداد الإلكتروني
وهذا سألت عنه الأخ نوال ونسيت السؤال أنا
المسبحة الإلكترونية دون أن يعتقد أن له أفضل
أحسن الله إليكم. والأخ أبو عبد العزيز الشيخ وسؤاله عن التمويل العقاري مع مصرف الراجحي
نقول هذا التمويل جائز إذا كان بينه وبين المالك الأول ارتباط دفعه مبلغ أو غير ذلك يجب أن يكسب هذا المبلغ قبل أن يوقع العقد معه حتى لا يكون قد اشترى العقار قبل
شراء البنك له. أحسن عليكم. هنا يا شيخ أحد الإخوة يسأل وهو سلمان أبو محمد يقول حكم العمل في شركات السياحة يعمل في قصة تذاكر والحجوزات إلى آخره
إذا كان في وكالة سفر مجرد يعني شركة سياحة حرج في ذلك لأن أصل هذا النشاط مباح.
نعم الحمد لله. يقول إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وتذكر بعد أن ركع الإمام هل يسجد للسهو أم يحمل على الإمام؟
لا يسجد للسهو إنما يتابع الإمام لأن قراءة الإمام يروي عنه العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا جاء في رواية مسلم وإذا قرأ فأنصتهم.
نعم. أم عمر تقول هل يلزم الترتيب بين الفوائد والصلاة الحاضرة أم لا؟
يعني يجب الترتيب ما بين الفوائد والصلاة الحاضرة إلا إذا فشي فوات وقت الحاضرة فإنه يبدأ بوقت الحاضرة ثم يقضي الفوائد. لو أن الشخص صلى أو قضى الصلاة التي عليه من دون ترتيب إما عن جهل أو عن نسيان فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة أو القضاء.
أحسن عليكم. السؤال الأخير يا شيخ حكم الصلاة بملابس عليها صور ذوات أرواح تقول علما بأني ألبس فوقها شرشف الصلاة
إذا كانت غير ظاهرة فالصلاة صحيحة لكن حكم لبس الأنس التي فيها صور ذات الأرواح نقول هذه لا تجوز إذا كانت هذه الصور واضحة المعالم بصورة وجه معالم مبينة فهنا يجب طمس هذه المعالم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقة انتهت. شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم يا شيخ. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.